العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. كما هو شأن القرآن الكريم في أسلوبه وتوجيهه وتربيته وطريقة عرضه، أنه بين الترغيب والترهيب وبين الخوف والطمع، وحينما يذكر حال فئة يذكر حال مقابلها، وقد ذكر الله عز وجل أحوال المنافقين، بل إن أغلب السورة سورة التوبة هو حديث عن المنافقين كما سبق التنبيه إليه وكما سيأتي، ولكن شأن القرآن وأسلوبه أنه يجعل السامع والمتلقي في حال بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والطمع وبين الرجاء والخوف. فلما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة حال المنافقين وخصائصهم وطبائعهم وعاقبة أمرهم في الدنيا والآخرة، ذكر الله عز وجل أحوال المؤمنين هنا، وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكما قلنا أيضا أنه ذكر في السابق المنافقون والمنافقات ذكورا وإناثا، وإن كان وصف الجنس يشملهم جميعا كما هو التعبير الأغلب في القرآن في كثير من المواطن، سواء في شأن الصالحين أو في شأن الصالحين، ولكن يذكر النساء أحيانا أو يذكر الجنسان من باب بيان أهمية كل جنس في مقامه وفي طبيعة دوره في هذه الحياة. فقال الله عز وجل هنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالبنيان المرصوص كذلك أيضا. والرابطة التي بين المؤمنين هي الإيمان، وإذا صدق العبد في إيمانه وصح يقينه وصح معتقده في الله عز وجل والاستقامة على أمره، فإنه حينئذ يحب كل من يجانسه وكل من يشاكله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة. الثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالمؤمن إذا صدق إيمانه فإنه يحب إخوانه، وحين تتوثق الرابطة بينه وبين إخوانه لا على أي غرض دنيوي، وإنما من أجل الإيمان، حب في الله. وعلامة الحب في الله أن لا يزيد مع البر ولا ينقص مع الجفاء، كما ذكر ذلك بعض السلف. علامة الحب في الله وعلامة صدق العلاقة بين أهل الإيمان في إيمانهم أن لا تزيد هذه العلاقة مع البر وأن لا تنقصهم عن جفاء. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أخص خصائص المؤمنين عموما، ومن أخص خصائص هذه الأمة. بل إن الله عز وجل حينما ذكر الخيرية في هذه الأمة جعل أول الصفات في ذلك أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ثم أعقم ذلك بذكر الإيمان بالله في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولعل السر في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله إشارة إلى أن الإيمان لا يتحقق ولا يحفظ ولا يحمى جانبه إلا حينما يقوم قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن أخص خصائص المؤمنين ومن أبرز صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمراد بالمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، والمنكر كل ما نهى الله ورسوله عنه. فهذا هو ضابط المعروف وضابط المنكر. وفي المقابل فإن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف كما سبق في الآيات السابقة، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأشرنا إلى أنه إذا ضعف عبد العبد، إذا ضعف إيمان العبد، حينئذ يهون جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده، بل يرقى إلى حال أشد من ذلك، لا يزال يترقى ويقول من ترقي أن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما ذكر الله عز وجل في أهل الإفك. وثم يترقى الحال عنده إلى أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وحينئذ يدخل دائرة خطيرة. من أخص خصائص أهل النفاق أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأشرنا بالأمس أنك إذا رأيت حالات كثير من المتمعلمين وكثير من الموسومين بالثقافة مع الأسف أنه حصل عنده منذ كاسات فكرية وانقلاب في التصور، حتى إنهم ضاقت عليهم دائرة الشرع وضاقت عليهم الأمور الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالسلوكيات وفيما يتعلق بالمعروف والمنكر، فتجدهم يجدون ثقلا ويجدون حرجا ويجدون تبرما حينما يقوم قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله السلامة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذان الفرضان الصلاة والزكاة معلوم حث الإسلام عليهما في مصدريه الكتاب والسنة، والزكاة قارنة الصلاة في كتاب الله في أكثر من 80 موضعا. لا أدري عن العدد، لكن على كل حال هي قرينة الزكاة في كتاب الله في أكثر من موضع. فالصلاة حق الله، والزكاة حق المجتمع فرضه الله عز وجل، ولهذا دائما الصلاة والزكاة. فالصلاة حق، كما قال الشيخ هنا ابن كثير قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه. إذا كأن الصلاة حق الله يعني العلاقة بين العبد وبين ربه، والزكاة تمثل العلاقة بين العبد وبين خلق الله. وهذا أيضا جانب مهم يلحق بخاصة في الإسلام. في الإسلام ملحوظ جدا أن العلاقات ثلاث: علاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بالناس، وكل ذلك محكوم ومنظم في الإسلام. العلاقة الإنسان بالناس هذه تتفاوت كما هو معلوم، علاقته بوالديه، علاقته بزوجه، علاقته بأولاده، علاقته بجيرانه، علاقته بمن تربطه به نوع علاقة من عمل أو غيره، علاقة العبد بعموم المسلمين، علاقة العبد بالكفار في حالة الحرب، في حالة السلم، كل ذلك تحكمه تلك العلاقات. إذا هناك شيء علاقة بين العبد وبين ربه، وهذه غالبا تكون في جانب العبادات، بل كل ما قصد العبد به وجه الله فقد لحظ علاقته بربه. وعلاقة العبد بنفسه طبعا معروف هذا أولا، من حيث أنه يسعى في صالحها ويدفع عنها ما يضرها، كما أنه منهي عن أن يتعمد الإضرار بها. لا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يضر بنفسه، فإن نفسه ليست مثله. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإنسان يحاسب على تعمد إيذائه نفسه، لو أراد أن يكثر عضوا منه أو أصبع منه أو جزءا منه أو يغلق نفسه أو يرقي بنفسه في التهلكة فإنه محاسب ولا يجوز. ولهذا من قتل نفسه بحديدة فإنه وحديدته في النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يؤذي نفسه. وعلاقة المسلم بالناس كما قلنا تتفاوت تفاوتا كبيرة، وبقدر ما تكون القرابة والعلاقة يشتد الحق. فعلاقة العبد بوالديه معروفة ولا حق كبير، بل جعله الله عز وجل قرين حقه في قوله: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأمثال ذلك. بل يمكن الإشارة في قوله تعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، إلى كثير من أنواع هذه العلاقات. فإن الله عز وجل قال: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وهذه كلها أنواع علاقات تختلف على حسب قوتها وقربها وعلى حسب تأخذ حقوقها. فاليتيم له نوع حق، الفقير له نوع حق، حق اليتيم غير حق الفقير. اليتيم قد لا يكون فقيرا، اليتيم قد لا يكون فقيرا لكن له نوع حق. وأما اليتيم فلا تقهر، الفقير له حق، المسكين له حق، الجار له حق، البعيد له حق، ابن السبيل له حق، المسافر له حق، وهكذا. إذا كل تلك علاقات محفوظة ومحكومة ومضبوطة ولها حقوق مدونة في الإسلام، يجب على كل مسلم أن يرعاها ما دام أنه مستطيع أن يؤدي الحق فيها. ومن هنا بعد الإشارة إلى دائما اقتران أصل للزكاة، فشأن المؤمنين وبخاصة أن بينهم الولاية متأكدة، أن بينهم الولاية متأكدة وثابتة، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وهذا مقابل حال المنافقين، المنافقين لا يطيعون الله ولا رسوله، وإنما يتظاهرون بالطاعة وبخاصة فيما يتعلق بما يظهر للناس، ما يظهر للناس فإنهم يظهرون فيه الطاعة والنفيات. وإذا خلوا بأنفسهم أو خلوا بعضهم إلى بعض تحدثوا بالمكر وتحدثوا بالإساءة لأهل الإيمان وإلى الإسلام. أما المؤمنون فشأنهم أنهم يطيعون الله ورسوله في كل ما يأتون وفي كل ما يذرون، يطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. قدم الرحمة وأن هذا فضل من الله عز وجل أنه يرحمه، مما يدل أيضا على أن الإنسان لا يعجب بعمله. فعلى الرغم مما يتصف به المؤمنون من ولاية بعض لبعض ومن الأمر بالمعروف وأنها المنكر والعمل الصالح من الصلاة والزكاة والطاعة ومطلق الطاعة، إلا أنهم أيضا تحت رحمة الله عز وجل لن يدخل الجنة أحد بعمله. ولهذا قال: أولئك سيرحمهم الله. في مقابل ما سبق من الوعيد الشديد للكفار أن لهم عذابا مقيما، إن الله عزيز حكيم. معلوم أن السياقات كلها مع النفاق والمنافقين ومع الدعوة إلى الجهاد والوعيد المخالفين والقاعدين المتخلفين الخالفين والقاعدين. فمن هنا قال إن الله عزيز حكيم، عزيز جانبه سبحانه ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، حكيم في تشريعه، حكيم في أوامره، حكيم في قضائه وقدره. ثم ذكر الله سبحانه ما أعده للمؤمنين من عظيم فضل وكريم الجزاء، فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقد أطال الشيخ رحمه الله في إيراد الحديث هذا في ما أعده الله عز وجل للمؤمنين من وعيد من وعد، وذكر بعض الأحاديث التي فيها وصف للجنة، منها مثلا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القرن وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وحديث إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلنا يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، وأورد في ذلك أحاديث كثيرة. خالدين فيها ومساكن طيبة، فهذه الإشارة إلى ما أعده الله عز وجل للمؤمنين من طيب المساكن، مما أورد الشيخ كما قلنا حديثا تبين شيئا منه، ووصف الله عز وجل بأنها طيبة. والطيب هو الذي لا تمغيص فيه، الطيب هو الذي خير محض لا شر فيه ولا تمغيص ولا نكر، في جنات عدن. جمعت الجنات على اعتبار أن اعتبار نصيب كل واحد، على اعتبار نصيب كل مؤمن، وتطلق أحيانا جنة واحدة على اعتبار الجنس. عدن العدن وبمعنى أصله بمعنى الإقامة وطول الإقامة. فهي جنة دائمة وجل في المؤمنين. ورضوان من الله أكبر، لاحظ أنه جاء على جهة الاستئناف، ما قال ورضوانا أعد الله لهم جنات ورضوانا، إنما قال ورضوان، فما يدل على أنه شيء مستقل وأنه شيء فيه من اللذة وفيه من النعيم ما يكون به مستقلا. ولهذا أيضا الشيخ كذلك أطال في هذا، ورضى الله عز وجل عن المؤمنين هو غاية ما يطلبون. ولهذا أورد الشيخ في ذلك حديث إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. والحديث في الصحيحين. وكذلك من خبر آخر إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم، قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا؟ قال أو ما خير مما أعطيتنا، يعني ما هو الذي خير من ذلك؟ هل هناك خير من ذلك على جهة الاستفهام؟ قال رضواني أكبر، فيحل الله عليهم رضوانه. وكذلك أيضا لهم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل للذين أحسن حسنى وزيادة، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز الذي يصح أن يقال لمن ناله إنه هو الفائز، كما قال الله عز وجل ما قال نخف من زحزح عن الجنة، فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. ثم قال سبحانه يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لما انتهى الكلام عن هاتين الطائفتين المنافقين والمؤمنين فيما بينه سبحانه من صفاتهم وفيما أعد لكل فريق، استمر السياق فيما هو له في طبيعة هذه السورة من حديثها عن المنافقين، حديثها عن مواقفهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته. فوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأمره بأن يجاهدهم، وكانت السورة من أولها فيها حث على الجهاد كما مر، وفيها عتاب لكل من تقاعد أو تقاعد أو تخلف. فقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولو عليهم. فالكفار يجاهدون والمنافقون يجاهدون، ويبدو والله أعلم أن لكل طائفة نوعا من جهاد، فجهاد الكفار هو الجهاد بالقوة وبالسيف على المراحل المعروفة، أما المنافقون فقد لا يكون جهادهم بالسيف، وبخاصة إذا كان حالهم خافيا. وبحول هذا أشار الشيخ إلى هذا، الشيخ ابن كثير أشار إلى هذا وأورد الأثر السابق عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف، سيف المشركين وسيف أهل الكتاب وسيف للبغاة وسيف للمنافقين. لكن الشيخ حقيقة أشار إلى هل المنافقين يقاتلون بالسيف أو لا يقاتلون، وقد يكون المتعدل الحكم أو الجزم في هذا اعتبار أن المنافقين لا يكونوا مظاهرين للمؤمنين على جهة الجزم أو أن يكون فئة منحازة، إنما مع الأسف أن النفاق يخفى على عموم الناس، والقطع بأن فلانا بعينه منافق يعني قد يكون يتعذر في كثير من الأحيان، وقد يتميز نسأل الله السلامة، لكنه بحيث يكون يجاهدون جهادا قتاليا ظاهرا هذا معلوم أنه يحتاج إلى تحر وتوقف كبير. ولهذا كان من كلام الشيخ ابن كثير قال ابن مسعود في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين قال بيده فإذا لم يستطع فليكفهر في وجهه، وقال ابن عباس امره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنه، وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف وأغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدته مع المقاتل والربيع مثله، وقال حسن وقتادة ومجاهد مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال هذا جمع الشيخ الكبير، وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، وهذا هو الذي يمكن أن يقال. وإن كان فعلا أن يتصور أن المنافقين منحازون في فئة بحيث يقاتلون هذا أمر متأثر، فالمنافق لا يواجه ويرجع النفس صفة النفاق أو صفة الخروج من الدين. ولهذا هو الإنسان إذا أظهر لنا حسن حال ليس لنا إلا أن نقبل ما أظهر. لكن قد يكون جهاد المنافقين ببيان صفاتهم وتحذير الناس منهم وعيد الله عز وجل فيهم لعلهم أن يرجعوا وحتى يحذر الناس هذه الصفات ويغلب عليهم. كذلك التغليظ مطلوب. والتغليظ أيضا قد يكون مطلوبا كذلك في حق العصاة. التغليظ إذا كان مناسبا يطلب أيضا في حال إنكار المنكر. ومأواهم جهنم وبئس المصير. فإن عاقبة كفار المنافقين هي النار كما ذكر الله عز وجل في أكثر من آية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ورموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذه أيضا بعض خصال أهل النفاق وقد سبق بسط كثير منها وسيأتي أيضا المزيد من ذلك وهو أن المنافقين يلجؤون إلى الحلف حينما يكشف لهم حالة أو يتبين من أمرهم شيء فإنهم يلجؤون إلى الحلف. وقد قال الله عز وجل في مقام آخر اتخذوا أيمانهم جنة فدائما يحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فيحلفون بالله ما قالوا. هذه قصة كما ذكر الشيخ لما ذكرها هنا. وسبق أيضا في قوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستعجلون حينما كانوا قالوا مقالتهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فهذه مقالة كشفها الله عز وجل وفضحها فيها تحالفوا أنهم إنما نريد إنما كنا نخوض ونلعب. وهنا مقالة تشبهها أو مثلها وهو أن رجل المنافقين كان يقول يخطب لأن كان يعني محمدا صادقا فنحن شر من الحمير. إن كان محمد صادقا فنحن شر من الحمير. فصبحهم الله عز وجل في مقولتهم هذه فلما كوشفوا حلفوا بالله أنهم ما قالوا صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر لأن هذا استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتنكر لما جاء به وكفروا بعد إسلامهم. وهذه خطيرة أن بعضهم كان موصوفا بالإسلام ثم كفر بهذه المقالة وهذا يدل على أنه إن شاء الله السلام يمكن أن يصد الإنسان أن يصد بكلمة تبلغ من سخط الله ما تبلغ إن شاء الله السلام. فلهذا قال وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا يدل على أنهم أيضا كانوا متطلعين إلى أشياء إما أن يكون من إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتفريق المؤمنين فهموا به ثم لم ينالوه أو يكون هموا بأشياء فلما جاء الإسلام كانت حاجزا أن تتحقق لهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله يعني أن حال الإسلام كان خير حال لهم فكانوا في خوف فأمنهم الله كانوا في فقر فأغناهم الله وكانوا في فرقة فجمعهم الله فماذا يريدون. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى كثيرا من المؤلفة فيعطيهم وقد يكون فيهم المنافقون كما كان حسن المعاملة مع عبد الله بن أبي ومع طوائف من أهل النفاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع صدقاته ويوزع ما يأتيه على هؤلاء ويكل أهل الإيمان إلى إيمانهم وإن كان يعطي الفقراء حقهم. وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وهذا أيضا في أسلوب القرآن الترغيبي فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فعلى الرغم من شنيعة مسلكهم وعلى الرغم مما سجل عليهم من شنيع القول وشنيع الفعل إلا أن خط الرجعة لهم محفوظ. فقال فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وهذا يشبه ما سبق الإشارة عليه في سورة المائدة حينما ذكر الله عز وجل أحوال أهل الكتاب في قوله لقد أخذنا من ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا نقل عن أبي هريرة كلما جاء رسول ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير ما يعلم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وإن لم يسألوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ما يحب شناعة القول وشناعة الفعل وسوء التاريخ. التاريخ أسود. عاموا وصموا وقالوا عيسى ابن الله وقالوا مريم أيضا كذلك هي ثالث ثلاثة وقالوا عزيز ابن الله. ومع هذه الشناعة قال الله عز وجل في أسلوب لين رفيع أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. لا زال الباب مفتوح على الرعب من هذا التاريخ المظلم. فالإنسان إذا انحرف أو ضل أو زل فإن باب التوبة مفتوح عليه أن يسارع ليرجع إلى ربه فإن الله يقبله. كذلك قال هنا في المنافقين قال فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. فالتوبة مفتوحة على الرغم مما تسجل عليه من سوء الصنيع وسوء الحظ. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. فيعذبون في الدنيا ويعذبون في الآخرة. قد يكون الدنيا إما بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم والتشريد والتشديد وعدم الطمأنينة الداخلية والخوف ونحو ذلك. في الدنيا والآخرة عذاب الآخرة أشد وأبقى. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فالولاية بين المؤمنين. أما المنافقون كما قلنا العلاقة بينهم آنية. ولهذا قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض كما أشرنا في أجازة سابقة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.